الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تعهد بالشرع خلقه فوجه إليهم أمره ونهيه، أمره بما يرفعهم وإلى رحمته يوصلهم، ونهاهم عن كل ما يؤذيهم ويقطع طريقهم عن الله. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هدى الناس من ضلاله وعلمهم من جهاله وأنقذهم من غوايه، فصلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حملة القرآن، يا أهل الرسالة، إن أخطر وأفدح ما يصاب به الفرد أو الجماعة أن تضيع الأهداف وأن تتوارى الغايات وأن يعيش الناس بلا هدف أو بلا غاية، وتكون حياتهم حياة آنية. أراني مضطرا ومدفوعا إلى تقرير تلك الحقيقة، لأن الإنسان يتأمل الحياة من حوله فيما يرى من سلوكيات الناس ومن أعمالهم وفيما يسمع من أقوالهم، يرى أن الكثيرين يعيشون معيشة آنية. ما معنى معيشة آنية؟ يعني مضي وقتك، خلص يومك وبس، خلي الاسبوع ده يفوت، فوت الشهر ده. معيشة آنية يعني وقتية، يعني لحظية حالية، لا هدف وراءها ولا غاية منها، وانما هي تمضية اوقات، وكأنهم يقتلون العمر من حيث لا يشعرون. الأهداف، الغايات، لابد للإنسان لكي يسير على طريق سليم ولكي يتبصر حاله ويحاسب نفسه أن يكون له هدف. ما هي الأهداف أيها الإخوة؟ استمع أخي المسلم، كلمات قصيرة جدا. يقولون إن الغايات والأهداف بدايات في التصور، نهايات في الوجود. يعني الغاية اللي انت بتعمل لها هي في ذهنك قبل ما تعمل أي حاجة. الغايات بدايات في التصور في الذهن، نهايات في الوجود. فالذي يبني دارا ليسكنها قبل ان يشتري الارض، قبل ان يعد الطوب والاسمنت والحديد والخشب والمهندسين والبتاع، الدار، السكنة، الفيلا مرسومة في ذهنه، غاية موجودة في دماغه، مصورة عنده. فهي بداية في التصور، نهاية في الوجود. الذي يريد أن يلبس جلباب، الجلباب وشكله وهيئته في ذهنه قبل ما يشتري القماش، يروح يشتري القماش والخياط والبتاع والتفصيل وإلى آخره، إنما هو رسمه في دماغه قبل ما يخطو أول خطوة. كذلك هي هذه هي الأهداف، بدايات في التصور، نهايات في الوجود. فما هي أهداف الناس؟ إذا سألت إنسانا ما هدفك من حياتك؟ لماذا تعمل؟ تسمع من بعض الناس أهدافا قصيرة المدى قريبة النهاية، يقول هدفي أن أربي أولادي، هدفي أن تكون لي شقة وأن يكون عندي كذا، هذا هو الهدف. هذا ليس هدفا، يسمى هدف مجازي. هل أنت جئت لتعيش لهذا الهدف؟ هل هذا هو النهاية؟ هل هذا هو الامتحان؟ هذا الذي ستختبر فيه وتسأل عنه؟ هذا يا أخي يعد مرحلة، مرحلة وليس هدفا. ما دام وراءه حياة يسمى، لا يسمى غاية. الغاية الحقيقية هي التي ليس وراءها غاية، هي النهاية، ليس بعدها أما بعد، هي بعد كل شيء. وهذه الغاية هي يوم القيامة، إما الجنة ونعيمها، وإما الثانية أعاذكم الله منها. هذه هي الأهداف، تلك هي الغايات التي ينبغي بل يجب ألا تغيب لحظة عن ذهن المؤمن، عن بصره، عن تصوره، عن أعماله، ويرى وهو يعمل، وهو يتحرك، وهو يأكل ويشرب وينام ويصلي ويقوم ويصدق ويصوم ويفطر، أنه يسير نحو هذه الغاية. والدليل وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى، وكم سمعتم وإليه ترجعون، وإلى الله عاقبة الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. وكم من آية، كم من ختام آية، كم من أحاديث نبوية تصور لنا الغاية حتى نكون على بصيرة ونكون على طريق ويكون عملنا ذا هدف. ذا هدف، غايتي هي الله، غايتي الجنة، ومدام غايتي الجنة وتمثلتها في ذهني أسأل عن طريقها، فيغيثني الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكيف أسلك هذا الصراط المستقيم؟ بعث لك رسولا وأنزل لك كتابا يبين لك خطواتك على هذا الطريق، وينهاك عن الانحراف عنه، عن الابتعاد عنه، حتى تصل إلى الغاية سليما. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أخي المؤمن، أناشدكم وأناشد نفسي أولا أن يسأل كل منا نفسه، ما الهدف؟ ما الغاية؟ لما جئت؟ وإلى أين أذهب؟ وكيف أصل؟ هذه الغاية أخي المؤمن إن اخترتها وعملت لها أثابك الله وأجزل لك الفضل بعطائه ورحمته، فضل منه وإحسان. لماذا فضل منه احسان؟ لانك ذاهب اليها رضيت ام كرهت، ذاهب اليها قطعا، إلى الله مرجعكم جميعا، لا يفلت إنسان من الرجوع، فأنت ذاهب إليه ذاهب، والله تعالى قد امتن عليك وتفضل عليك بأن جعل لك اختيارا تختار هذا الطريق وتعمل له، فيضاعف لك الثواب ويجزل لك العطاء، مع أنه أمر حتمي أنت ذاهب إليه رضيت عن أبيت. تحديد الأهداف، والناس إذا حددت الهدف رسمت السبيل وخططت الطريق، وكما يقولون نشوفه مش عارف ايه دراسة الجدوى، لماذا اشمعنى لماذا هذه نشوف الجدوى ونشوف النهاية ونشوف البداية ونشوف مش عارف الايه، هذا في دنيانا، وهناك اناس متخصصون لهذا ويكرمون ويفضلون لهذا، والذين يبصرون بالنهايات والغايات اللازمة الغايات الضرورية الغايات الفاضلة لا يؤبه بهم ولا يلتفت إليهم. لماذا؟ الغاية الهدف، تلك هي نظرتي لكثير من الناس، ولو سألته سوف لا يجيبه، يقول لك هدف ايه يعني هدف؟ نخلص حياتنا كده وخلاص يعني. نقضوا طلباتنا. طلباتنا ما عندوش حاجة بيعمل له. واذا ذكر اهداف عاوز يبني دار، عاوز يجوز عياله، عاوز يربي عياله، دي مش اهداف. دي اهداف مرحلية. لان بعدها حياة. وبعدها كذا. ومش هتمتحن في كده. ومش هتسأل عن كده. لا إله إلا الله. طريق الوصول إلى هذه الغايات التي أحب أن يعرف كل مسلم وكل مسلمة أنها بدايات في التصور، نهايات في الوجود. كل غاية في ذهنك قبل أن تبدأ، حتى أنا عاوز يأكل أكله مرسومة في دماغه قبل ما ينزل السوق ويسأل عن الخضار والطماطم واللحمة والفراخ والبتاع، هي في دماغه الأكلة مرسومة ولسه ما جابهاش في السوق. فهي بداية في التصور، نهاية في الوجود. فهل أنتم تتصورون لقاءكم بالله؟ هل أنتم تستحضرون الصراط والميزان؟ هل أنتم تعيشون وكأن القيامة قد قامت، وكأن الموازين نصبت، وكأن الأسئلة وجهت، وكأن جهنم قد فتحت أبوابها، أو الماء أو الجنة فتحت أبوابها؟ هل نحن كذلك؟ أم نحن والعياذ بالله في غفلة عن المصير، في بعد عن المآل، مشغولون بحياتنا من أنفسنا وغيرنا يشغلنا ليصرفنا عن غاياتنا، ليصرفنا عن كذا من هذه هذه الغاية. أيها الإخوة المؤمنون، طريقها الحتمي أداء الفرائض، وكنا مع فرضية الصلاة ومع فضيلة الجماعة، الجماعة التي قلنا فيها إنها مدرسة وضع الله مناهجها ومعاهد رسم خطتها وقصد أهدافها، تربية للمسلمين وإعدادا لهم في كل نواحي حياتهم. نحب أيها الإخوة أن نربط مناسكنا وعباداتنا بسلوكيات حياتنا، سلوكيات حياتنا في كل شيء، الاقتصادية والثقافية والعدلية والاجتماع كله، لأن الدين ليس بمعزل عن الحياة، لا تقولوا كما قال الغيب ما لله لله وما لقيصر لقيصر، قيصر لا يملك شيئا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تحدثنا عن صلاة الجمعة وتكلمنا عن بعض فضائلها وعلى موعد بالكلام عن الباقي، وأركز على النقاط التي يشتط ويتفاقم فيها الخلاف ويتزايد فيها الكلام وهي لا تستحق المزايدة. الأوامر محسومة، منها الأذان الأول يوم الجمعة عن السائب بن يزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان النداء الأول يوم الجمعة والإمام على المنبر، واستمر ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عهد عثمان رضي الله تعالى عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. الزوراء إما حجرة كبيرة أمام المسجد، حجرة عالية، وإما دار عالية البناء في السوق. هذا النداء الأول الذي يكون قبل الخطبة زاده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وزاده والصحابة لا يزالون أحياء، ووافق عليه الصحابة، فثبت هذا الأذان بالإجماع. والإجماع من أدلة ثبوت الأحكام الشرعية. إذن هذا الأذان مشروع، وإن سمي بدعة على لسان بعض الصحابة أو بعض التابعين فليس المقصود بكلمة بدعة أنه ضلالة، المقصود أنه بدعة أنه جديد. فكل جديد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، كما كان في استدامة صلاة التراويح بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أن عمر استدام الجماعة وجمع الناس على إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه. بدعة يعني جديد، مش بدعة يعني ضلالة، لا، لأن عثمان رضي الله عنه ذا النورين وأحد الخلفاء الراشدين، رجل تستحيي منه الملائكة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحيل بل ويبعد بل يستحيل أن يصدر منه بدعة هي ضلالة، وإن أخطأ فلن يخطئ بقية الصحابة الذين وافقوه وأجمعوا على شرعية هذا الأذان نظرا لكثرة تشاغل الناس ولكثرة الناس. هذا الأذان أيها الإخوة كما يسمى الأذان الثالث يسمى الأذان الأول. الأول باعتبار وقوعه، لأن بنأذن الأول ثم النداء الثاني بين يدي الخطيب ثم إقامة الصلاة تسمى الثالث من ناحية الوقوع، فيسمى الأول من ناحية وقوعه، ويسمى الثالث من ناحية زيادته. وزاده عثمان رضي الله عنه بالقياس على بقية الصلوات، فللصبح أذان وللظهر أذان والعصر أذان وكذا وكذا، وقال والجمعة صلاة، فزاد لها أذانا بإعلام الوقت وأبقى لها خصوصيتها بالأذان الذي بين يدي الخطيب. قال الأذان الذي بين يدي الخطيب لأجل إنصات الناس وليعلم الناس أن الخطيب على المنبر فينصتوا. وأما الأذان الأول للإعلام بدخول الوقت فزاده قياسا على بقية الصلوات، وأبقى خصوصية الجمعة بالأذان الذي بين يدي الخطيب. والخلاصة، من صلى بأذان واحد فبها ونعمة، ولم نقل له تركت واجبا، لا ما نقولوش انه واجب. ومن أذن الأذان الأول ثم بين يدي الخطيب وكذا فقد فعل صحيحا وأتى بأمر هم من سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأتي ببدعة ولا ضلالة كما يقول كثيرون. تعلمنا ألا نقف عند رأي واحد، وألا نتعبد بإمام واحد، ولكن نتعبد بالكتاب والسنة والإجماع، نتعبد بالرأي الصحيح وبقواعد الأصول إن تمشت مع النصوص. والأذان قد زيد لعلة، ألا وإنه تشاغل الناس وبعدهم عن المساجد، وهذه العلة موجودة في زماننا هذا بل وأكثر من زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. حتى أني قلت ذات مرة لو أننا اكتفينا بالأذان بين يدي الخطيب وعبين بقى عايزين نحبكوها بقى، ومن نصائح رسول صلى الله عليه وسلم ان الخطبة تكون قصيرة، ان قصر خطبة طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة خطبته مئنة من فقه نحصح وأذن. وطبعا هيأذن من غير تمطيط، يعني التمطيط والتغني ده اللي بيحس الأذان، لا دول بقى يقول الله أكبر الله أكبر هكذا. الأذان ده هياخد نص دقيقة، والخطيب في 5 دقائق والعشر دقائق. لو كان إنسان كما قلت في الدور السادس في عمارة على بعد أمتار سوف لا يتوضأ وينزل من الدور السادس إلا وهم طالعين من الجامعة. ليه؟ من أما أمتي فليخفف، ما تمسكش حتة وتسيب حتة. فهمنا؟ الناس متشاغلون. وإذا كان كذلك وكثير من المساجد لا يمتلئ المسجد أو يكاد يمتلئ إلا والخطب في نهاية الخطبة. صحيح هنا بارك الله فيكم وحياكم، تعلمتم واعتدتم التبكير حتى أن المسجد والحمد لله يمتلئ قبل الخطبة بكثير جدا، وذلك فضل عظيم يثيبكم الله عليه. هذا بالنسبة للأذان. وأما بالنسبة للصلاة والإمام على المنبر فهذه فعلا اختلف فيها العلماء، فقال الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله إذا دخل الإنسان والإمام يخطب أو والإمام على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. وخد بالك من كلمة فلا يجلس، ضحت تحتها خطوط. ليه؟ لأن الحديث اللي جاي قم كان جلس، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ويستدلون بحديث سليك ابن عمرو الغطفاني وقيل سليك ابن هدية أنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه يعني أصليت يا سليك؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني ما تطولش فيهما زي الاخ اللي دخل دلوقتي وبيصلي ركعتين وحيبدا ركعتين وثلاثة واربعة وتخطى الركاب برضك، ما علينا، صل ركعتين وتجوز فيهما يعني ما تطولش. هنا يستدلون بهذه الاحاديث على ضرورة او على الاحسان ان يصلي ركعتين ولو للخطيب على المنبر. الامام مالك والامام ابو حنيفة رحمهم الله يقولان اذا دخل انسان والامام على المنبر يجلس ولا يصلي، لحديث يرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا دخل احدكم والخطيب والامام على المنبر ولا والامام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الامام من خطبته. ويقولون ان رواية سليك، قصة سليك ابن عمرو الغطفاني، يقولون عنها كما يقول علم الاصول قصة عين لا عموم لها، يعني واقعة خاصة لها حكم خاص بها، هذا الحكم لا يعمم على بقية الاشياء. ويؤكدون ويقولون ومما يؤكد هذا المعنى ان هناك رواية يرويها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما معناه، وقد يكون بنفس اللفظ ولكني احتاط، انها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الرجل دخل المسجد على هيئة بذة، يعني على ثياب مقطعة فقير، فأمرته أن يصلي رجاء أن يفطن له رجل فيتصدق عليه. ولهذا في رواية قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ابن حبان يزيد عليها وحثهم على الصدقة. فقالوا ان سليك هذا امره ان يقوم فيصلي ليراه الناس فيتصدقوا عليه، ولذلك حث الناس على الصدقة. ولعل مما يزيد هذا ان سليكا كان قد جلس في بعض الروايات، والائمة اتفقوا على ان من دخل المسجد وجلس وترك تحية المسجد ليس عليه ان يقوم ويصلي التحية، لان التحية فاتت مكان سنة فات مقتها او فات زمنها فلا يعود اليها. ولو ان بعض الفقهاء يقولون اذا جلس عامدا، يعني واحد عارف ان فيه تحية مسجد عالم، وجلس متعمدا ترك تحية المسجد لا يقوم. اما من جلس ساهيا او جاهلا ما يعرفش تحية المسجد ولا نساها، هذا له ان يقوم ولو انه كان قد جلس ليصلي تحية المسجد. اسمعوا كلام ابن العربي رضي الله تعالى عنه. اولا الاحاديث كما سمعتم ظاهرها متعارض. ابن العربي امام ورع من ائمة المالكية يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالانصات للخطبة ومنع الامر بالمعروف اثناء الخطبة. كيف؟ اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. وبعض الرواة يقولون ومن لغى فلا جمعة له. فاذا كان الامر بالمعروف انصت، يعني اسكت كلمة واحد، ممنوعة مع انها تزيل منكرا ومع انها لا تأخذ زمنا ولا يطول بها التشاغل عن الصلاة عن الخطبة، فما بالك بصلاة ركعتين كاملتين؟ والامر بالمعروف واجب وصلاة الركعتين سنة على اقصى الاراء، كيف منع الواجب القصير حتى لا يشغل عن سماع الخطبة ويبيح السنن الطويلة وفيها تشاغل؟ ولكن بعض الناس والله اعلم بحالهم دأبوا على مخالفة ما عليه المجموع. الناس جميعا جالسون ويدخل هو متأخر ويحافظ على السنة. يا سلام، محافظ على التحية، حافظ على البكور يا أخي، حافظ على المجيء للمسجد، ولكنك ربما تتعمد التأخر لتأتي وتصلي أمام الناس، وربما تتوقع أن ينهاك الإمام أو يوجهك فتجادله لتظهر أنك تعلم حديثا أو حديثين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم بنيات الناس، ونحن علينا أن نحسن الظن، ولكن ما دمنا قد سمعنا آراء علينا أن نرجح وأن نميل إلى الأفضل منها. والذي يرجع حتى بالدليل العقلي، ما دام الأدلة النقلية متعارضة أو شبه متعارضة، ولا نعلم المتقدم منها والمتأخر، حتى ينسخ المتأخر المتقدم ونكون على كلمة سواء. سماع الخطبة إذا فاتك ربما لا تعوضها، وهي خطبة أسبوعية من الأسبوع للأسبوع، وجلوس الإنسان منها اتحاد مع الجماعة، وإنما صلاة النافلة الأوقات كثيرة، اقعد صلي بعد صلاة الجمعة للمغرب، ما تروحش، ما حدش منعك، كتر من هذا. وما دام عندك مندوحة لمن علماء ومن أئمة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله يقولان لك تجلس ولا تصلي وسماع الخطبة أولى، ما لك تتعصب لهذا؟ وجاءت أحاديث، ومما يدل على أن سماع الخطبة له فضل كبير، أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء يوم الجمعة وعمر على المنبر، عمر رضي الله عنه، يقول ابن عمر رضي الله عنهما دخل عثمان وعمر يخطب، فقال له عمر رضي الله عنه: أية ساعة هذه؟ انت يعني انت جاي امتى؟ طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه ما قعدش بقى يجلق ويشاور لعمر بن الخطاب، انت ازاي تحرجني قدام الناس، ازاي تقول لي مش عارف ايه، ازاي ايه. لا، ده عمر رضي الله عنه لم يكن عنده شهوة التشهير، وإنما عنده حب التنوير، حب تنوير الناس، حب قول الحق، ولو في مواجهة من له عظمة ووجاهة في المجتمع كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حتى يرتدع غيره ممن هو دون عثمان رضي الله عنه في المنزلة. أية ساعة هذه؟ يعني كنت فين؟ قال له: شغلت في السوق حتى سمعت الأذان. قلت بالك هو ما قصرش، فانقلبت إلى أهلي. حيسعى صلاة الجمعة بقى، إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. سمع النداء، انقلب إلى أهله، فما زدت على أن توضأت وجئت. شوف عمر يقول له ايه رضي الله عنه، يقول له: والوضوء ايضا، يعني لم تكتفي بان تأخرت وتركت فضيلة الوقت، فتركت كذلك فضيلة الغسل وجئت بالوضوء دون ان تغتسل. فلم يرد عليه عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله عنه قيل انه كان يغتسل يوميا، طبيعي جمعة وغير جمعة، ولكنه لم يرد لانه كان يريد في يوم الجمعة يزيد غسلا خاصا للجمعة، احتراما للجمعة، غسل قبل مجيء للمسجد عشان يجي به والغسل جديد. لم يرد، فعمر عثمان ترك فضيلة الغسل لفضيلة سماع الخطبة، لأنه لو تأخر حتى يغتسل فاتته خطبة الجمعة. فيا أيها الإخوة المؤمنون، نحب
ونأمل أن نكون على فقه من ديننا وبصيرة من أحوالنا، وأن يكون لنا هدف، هذا من ضمن الأهداف، هدفي رضا الله، الوصول إلى الله، الجنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، باختصار، من الأمور التي يزيد فيها الكلام السنة القبلية قبل صلاة الجمعة. الإمام أحمد رحمه الله لا يرى قبل صلاة الجمعة سنة قبلية. لماذا؟ لأنه لم يروى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل صلاة الجمعة، أو لأن الصحابة رضي الله عنهم ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من حجرته إلى المنبر ولا يصلي. وهو يرى كثير من الأئمة أن قبل الجمعة ركعتين، وبعضهم يرى 4 ركعات قبل صلاة الجمعة، ويستدلون بأن الناس أيام عمر رضي الله تعالى عنه كانوا يصلون قبل الجمعة حتى يخرج عمر ويجلس على المنبر، فإذا وصل المنبر وجلس عليه جلسوا. هذه الصلاة لم يقل الداخلون، وإنما الأثر جاء عاما، يعم الداخل ليصلي المسجد، ويعم من كان جالسا في المسجد ويصلي. صحيح لا دليل على التخصيص، لا دليل على التخصيص، ثم إنه لا يوجد ما يمنع من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته قبل أن يخرج إلى الخطبة. ومما يرشح، أنا أقول هذا ليس بالتأكيد، ولكن مما يرشحه ويقويه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وأن صلاة الظهر دون الصلوات لها سنة قبلية وسنة بعدية، سنة قبلية وسنة بعدية من الرواتب، لأن في سنن رواتب يعني راتبة مع الفروض، وفي سنن مطلقة. طبعا السنن الرواتب أقوى من السنن المطلقة، وليست هناك فريضة فيها سنة قبلية وبعدية راتبة إلا صلاة الظهر والجمعة بدل الظهر، فلماذا لا يأخذ البدل حكم المبدل منه، لا سيما والظهر 4 ركعات قبل ركعتين وبعد ركعتين، فلماذا لا يكون الأمر كذلك مع الجمعة والبدل يأخذ حكم المبدل منه؟ ذلك أمر ترشيحي، لا تعيبوا على من لم يصلي، ولا تعيبوا على من صلى. من لم يصلي لم يترك فريضة، وهو مقتنع برأي الإمام أحمد، وهو عالم فقيه من أئمة أهل السنة، ومن صلى أخذ برأي أئمة آخرين، وليسوا مخطئين ولا عيب عليه، إنما أن نتنازع على هذا الأمر، وأن أحكم عليك بأنك ضال وأنك غير، هذا خطأ، هذا خطأ. فعلينا أيها الإخوة أن نلتزم. وكنت أحب أن أتكلم عن النوافل وعن كونها مقياس الحب، وعن النوافل الراتبة وغير الراتبة، وعن قضاء النوافل تقضى أو لا تقضى، وأن النوافل جوابر للصلاة. صلاتك الفرضية قد يكون فيها نقص، قد يكون فيها عجز، النافلة تجبرها. اللهم اجبر صلاتنا، اللهم اجبر صلاتنا، وصحح أعمالنا، وصحح نياتنا وسلم إليك وجهتنا. اللهم وضح لنا غايتنا، اللهم وضح لنا غايتنا وأسلكنا طريقها ووفقنا نحوها. اللهم اجعل رضاك هدفنا، اللهم اجعل رضاك هدفنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم وحد أمتنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا وأعلي رايتنا واهزم أعداءنا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، واغفر لنا سيئاتنا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم أذكركم. أقم الصلاة.
الله أكبر. الله